فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو اليوم 14 من شهر رمضان من عام 29 و400 ألف، وسوف يكون محور حديثنا هذا اللقاء عن الجزء 14 من أجزاء القرآن الكريم كما تعودنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج اليومي. قبل أن نبدأ أريد أن أذكركم أيها الإخوة بأرقام الهواتف التي يمكنكم التواصل عن طريقها معنا، الثابت 01-445-9666 و01-208-5444، ورقم الهاتف الجوال الذي يمكن استقبال الرسائل عليه 052-22-77-111. قبل أن نبدأ في الحديث عن هذا الجزء أريد أن أشير إلى أبرز الموضوعات التي تناولها هذا الجزء كما تعودنا في كل حلقة. والجزء 14 أيها الإخوة يبدأ من أول سورة الحجر وينتهي بنهاية سورة النحل، وقد تناولت سورة الحجر المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية من إثبات الوحدانية والنبوة والبعث والجزاء، كما تناولت بيان قدرة الله تعالى في الخلق وحفظه للسماء من استراق السمع، ويعدد الله سبحانه وتعالى نعمه الكثير على الإنسان في هذه السورة، ثم ذكر قصص الأنبياء للعبرة وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختمت سورة الحجر بتذكير الرسول صلى الله عليه وسلم بكبرى النعم وهي القرآن المجيد، ثم عالجت سورة النحل موضوعات العقيدة الكبرى كالألوهية والوحي والبعث والنشور، وتناولت دلائل قدرة الله تعالى وحدانيته في هذا العالم الفسيح. هذه هي أبرز الموضوعات التي تناولتها هاتين السورتين، وسوف يأتي الحديث عنها بإذن الله بتفصيل مع ضيفنا العزيز في هذه الحلقة. وبداية باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بأخي العزيز ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الله الربيعة، الأستاذ المساعد بجامعة القصيم والمتخصص في الدراسات القرآنية والأمين العام للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياكم الله يا أبا عبد الله معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين جميعا،
حياك الله وشكر الله لك استجابتك لهذه الدعوة.
الله يبارك فيكم.
معنا أبا عبد الله كما سمعت في هذا اللقاء السورة، سورة الحجر وسورة النحل. وبداية قبل أن ندخل في تفاصيل الأسئلة وبعض التفاصيل، نريد أن يعني نعطي المشاهد نبذة عن أبرز أو الموضوع الأساسي لسورة الحجر وسورة النحل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العالمين به والعاملين.
اللهم آمين.
في هذا الجزء كما ذكرت بارك الله فيك يأتينا سورة الحجر وسورة النحل، وكلاهما مكيتان، لكن سورة الحجر الملاحظ فيها أنها أكثر ارتباطا بالمكي من النحل، وليظهر أنها من آخر ما نزل في الفترة المكية.
جميل.
من آخر ما نزل، ولذلك ذكر الله تعالى فيها المحور أو المقصد الذي يمكن أن نبينه فيها أنها في توعد الكافرين المستهزئين المستكبرين. ولذلك لاحظ أنه افتتح بقوله بعد ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني انتهى الأمر، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويرهم الأمل فسوف يعلمون، فهي في تهديدهم. وقد ذكر الله عز وجل فيها في آخرها أيضا توعدهم في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. فهي في الواقع هذه السورة في بيان حقيقة الكافرين في آخر أمرهم قبل الهجرة.
أيوة.
وتهديدهم بالوعيد، ولذلك تضمنت السورة مصارع الأمم السابقة. تضمنت مصارع الأمم السابقة. ولو أننا تتبعناها على أجل لننتقل منها إلى سورة النحل لوجدنا ظاهرة هذا المقصد. فافتتاحها كلها في بيان سنة الله عز وجل في الكافرين.
افتتاح سورة النحل
سورة الحجر.
سورة الحجر
ما زلنا في الحجر بارك الله فيك. سنة الله عز وجل في هؤلاء الكافرين، فقال الله تعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم قال أيضا في سنته بحفظ هذا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ليس لكم سبيل عليه. ثم يذكر الله تعالى ولقد أرسلنا في شيع قبلك في شيع الأولين، كلها في سنن الله عز وجل في الأمم. ثم يأتي بعد ذلك ذكر خلق آدم عليه السلام ومناسبته
في سورة الحجر.
أي نعم، مناسبته بارك الله فيك هو أن الله تعالى يذكرهم بأصلهم.
جميل.
هؤلاء المستكبرون مما خلقوا يذكرهم بهذا الأصل فيقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هذا الإنسان المستكبر من أين خلق؟ من صلصال وهو تراب منتن على ما ذكر المفسرون أو اليابس، من حمأ مسنون يعني من طين لين. كيف يستكبر هذا الإنسان الذي خلق من هذا الطين اللين؟ ثم يذكر الله تعالى بعد ذلك حقيقة الصراع بين
حق والباطل.
نعم، حق والباطل. ثم يذكر مصارع الكافرين المكذبين ومنهم أصحاب لوط، وبعد ذلك أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر، كل ذلك تهديدا لهؤلاء الكافرين. ثم يختم السورة بسنته سبحانه وتعالى في إقامة الحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
لاعبين
إلا بالحق.
إلا
بالحق وإن الساعة لآتية. فأصفح الصفحة الجميل، اتركهم.
جميل.
اتركهم، هم الآن مستكبرون معاندون، فلا عليك إلا أن تصدع بما تؤمر وتعرض عن المشركين وأن تنشغل بتسبيح ربك عز وجل. فقال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
الله أكبر.
نعم، وهذا المقصد يعطينا الحقيقة باختصار أن الإنسان إذا رأى صولة الباطل واستهزاء المشركين والكافرين والمكذبين عليه بإقامة الحق، وعليه بأن يصدع بالحق، وعليه بأن ينشغل بعبادة ربه.
الله أكبر.
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
وأيضا كما أشرتم دكتور في بداية سورة الحجر ورد قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي آخرها يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
نعم،
فيذكره في أوله وفي آخره.
نعم، لإثبات أن هذا القرآن حق وأنه باقي وأنه محفوظ مهما كاد له الكائدون والمبطلون. ولذلك قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم.
عظيم
يعني متفرقة، مرة قالوا ساحر، مرة قالوا كاهن، مرة قالوا اختلقوه من بشر أو نحو ذلك.
جميل، أو يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه فقسموا
ببعض. نعم.
طيب هذا بالنسبة لسورة الحجر.
هذه سورة الحجر.
نعم.
أما سورة النحل بارك الله فيك فيظهر مقصدها من اسمها
النحل.
النحل، والنحل ذكر الله تعالى في سياق تعداد النعم.
أيوة.
فهذه السورة كما ذكر عدد من السلف منهم الضحاك أنها في سورة النعم.
سورة النعم.
النعم، ولهذا تعددت فيها لفظ النعم.
جميل.
نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
لا تحصوها.
وقوله تعالى شاكرا لأنعمه
شاكر.
بآياته وبنعمة الله يجحدون.
جميل.
فتكررت هذه النعمة، فهي في إثبات الألوهية لله عز وجل عن طريق الدلالات الدل عليه من نعمه تعالى على خلقه،
كأنه استدلال بالربوبية على الألوهية.
أي نعم، استدلال
يعني هو الذي خلق خلق وخلق وخلق وخلق.
أحسنت. نعم. جميل. استدلال بالربوبية ومن هذه النعم والخلق والرزق وما سخره الله تعالى في هذه الأرض وفي هذه السماء لهذا البشر إثبات لألوهيته سبحانه وتعالى. فلاحظ بارك الله فيك أنه ذكر في هذه السورة في موضعين، في موضعين ذكر آياته. الموضوع الأول قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ثم قال ينبت لكم في الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل. ثم قال وما ذرأ لكم في الأرض. ثم قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طريا. وفي موضع آخر أيضا في نفس السورة أعاد التذكير بآياته سبحانه وتعالى، فقال والله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
جميل.
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا وأوحى ربك إلى النحل. كل هذه التعداد لمن تأملها وتدبرها لا شك أنه أنها ستدله على ربه
لا شك
وعلى وحدانيته وعلى فضله على عباده. ولا شك أنك أيها الإنسان الضعيف ستعرف فضل الآخر عليك بما بفضائله عليك ونعمه، فكيف بهذا الرب العظيم الكريم سبحانه وتعالى الذي جميع ما في الأرض من النعم والفضائل والخير كله بيده ومنه سبحانه وتعالى.
ولذلك يبدو أنه عقب ذكر هذه النعم كلها فقال ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، كأنه يعني أمر يعني استدلال من الربوبية كما تفضلت على الألوهية.
فأن يعني إذا كانت هذه الكواكب وهذه الأشجار وهذه الدواب حتى الظلال الظلال الظل ظلك أيها الإنسان يسجد لله وأنت صاغر وهم داخرون يعني صاغرون رغم أنفهم
الله.
فإذا كان هذا الظل يسجد لله فكيف أنت أيها العبد الضعيف الحقير؟ لابد أن يذكرنا ذلك الإنابة إلى الله وعدم الاستكبار والخضوع لله عز وجل وطالب الرزق منه سبحانه وتعالى، لأنه هو مصدر الرزق ومصدر الإنعام
سبحانه وتعالى. هنا لعل هناك يعني كما تفضلت ملحوظة في فرق بين سورة النحل وسورة الحجر. الحجر قصيرة الآيات أشبه ما تكون بالسور القصار المفصل
المكية التي ركزت على الجانب العقيدة وركزت على مواجهة الكافرين،
بخلاف سورة النحل كأن آياتها طويلة قليلا مع أنها مكية. وهذا يدل على أن الضابط الذي يذكره العلماء أن يعني الغالب على السور المكية أنها قصر الآيات أنه ليس مضطردا، يعني هناك سور مكية طويلة الآيات مثل النحل مثل الأنعام مثل
الأعراف
بالضبط صدق.
نعم.
فتح الله عليك أبا عبد الله، وهذا الحقيقة مدخل جيد لهذه الحلقة لإلقاء الضوء على موضوع الحجر وموضوع النحل، ولعله مناسب الآن أن نستقبل بعض الأسئلة.
لعلي أشير فقط لنا في نقطة الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آخرها إبراهيم، لاحظ ما مناسبة ذكر إبراهيم؟
لأن علامة على التوحيد
وعلامة على التوحيد وعلامة على أنه قام بحق الله. إبراهيم الذي وفى كما في سورة الذريات، هنا ماذا قال؟
أو سورة النجم عفوا،
نعم النجم، هنا ماذا قال؟ شاكرا لأنعمه.
مناسب لمعنى لموضوع السورة،
مناسب لموضوع السورة التي فيه النعم، كان يقول كونوا كإبراهيم اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهو شاكر لأنعمه، كيف شكر أنعم الله؟ بقيام بالتوحيد الكامل والخلوص لله عز وجل وميله عن الشرك وأهله. فهي موعظة.
فتح الله عليك أبا عبد الله. معنا اتصال من الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ عبد الرحمن، وحيا الله فضيلة الشيخ دكتور محمد،
حياكم الله. أهلا وسهلا.
حقيقة أنا أشكركم على هذا الطرح الجيد، وإن شاء الله يجعل في موازين حسناتكم إن شاء الله. لدي سؤال في آية 9 في سورة النحل، ما المراد بقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ أود منكم حفظكم الله ومناسبتها لذكر الأنعام في هذه السورة.
طيب شكرا جزيلا لك. أمر آخر دكتور محمد نريد أن نسلط الحديث عنه، وهو موضوع المناسبات الآن التي نتلمسها بين موضوعات، أنت عندما قلت النحل ومناسبتها لموضوع السورة، وقلت أن النحل صدقت فعلا النحل هي مرتبطة بالنعم والعسل،
لكن لماذا خصت؟
نعم، ولماذا خصت وارتباطها بموضوع السورة؟ يعني هل ترى أن عنوان السورة له علاقة بموضوعها؟
هو في الواقع أن هذه المسألة وهي قضية علاقة اسم السورة بمقصد السورة تكلم فيها العلماء كما تعلم، منهم من أثبتها ومنهم من نفاها، قد يكون فيها تكلف، لكن لا شك والله أعلم أن اسم السورة له علاقة للمتأمل المتدبر الذي رسخ علمه في كتاب الله عز وجل، ولكن الذي لا يجد هذا ظاهرا ينبغي أن لا يتكلف. لاحظ كلمة الإخلاص، سورة الإخلاص، لماذا سميت سورة الإخلاص؟
نعم.
لأنها تدل على الإخلاص،
لا شك صح.
نعم. سورة بارك الله فيك البقرة،
البقرة نعم،
وهي سورة طويلة، لماذا ذكرت فيها اسم البقرة؟ ما ذكر فيها اسم الحج أو الصيام أو غير ذلك؟ لأن قصة البقرة تشير إلى حال بني إسرائيل مع أوامر الله، مع أوامر الله في تلكؤهم وتشددهم وتساؤلهم، فهي كأنها معلم لهذه الأمة المحمدية أن تحذر ما وقع به بنو إسرائيل في كل هذه التشريعات التي جاءت في هذه السورة. فإياكم أن تكثروا التساؤل على أنبيائكم وتتعنتوا وتتشددوا في آيات الحج، في آيات الصيام، في آيات القصاص، وفي آيات الربا، وفي آيات المدينات، فبل قولوا سمعنا وأطعنا. في هذه السورة معنا بارك الله فيك النحل، أولا تفصيل حالها وهي عجيبة، انظر كيف دقة بنائها لبيتها، كيف أنها سلمك الله تخرج العسل من فمها وتخرج الفراخ من ذيلها، وتخرج وهذا الشمع الذي تبني به بيتها من أجنحتها.
سبحان الله العظيم.
انظر إلى دقة أيضا طرقها ومسالكها، ومنها الخدم، ومنها الملكة، ومنها الذي يجلب العسل، هذا خلق عظيم
لا شك.
إنها تدل على قدرة الله عز وجل، هو الذي سخرها والذي خلقها، فأبرزها باسم السورة لنتأمل فيها، ولذلك ذكر فيها فائدة عظيمة
وهي
مصلحة لنا، فيه شفاء للناس
اللي هو العسل،
الذي هو العسل هذا الذي يخرج منها فيه شفاء لكم، أفلا تشكر الله عز وجل؟
الله أكبر.
انظر إلى خلقها وانظر إلى نتاجها وهو العسل هذا الطيب الصافي.
صحيح.
فلعل السر والله أعلم منها هذا الدقة في وصفها، وصف بنائها، وصف مسالكها وطرقها، وصف العسل بألوانه وأشكاله، لا شك أنها بارزة.
لو لا شك أنها مع دقة خلقها وأنها صغيرة في الحجم إلا أن يخرج منها شراب مختلف ألوانه، وأيضا يغالي الناس في ثمنه.
أحسنت.
يعني شوف الآن العسل، هل قيمة العسل كقيمة اللبن؟
لا شك أنه
كيلو العسل ما أدري بكم، واللبن يعني
صحيح.
أضف إلى ذلك أيضا القز، سبحان الله، شوف على صغر حجمها لكن يخرج منها الحرير وهو من أثمن الألبسة.
صحيح.
والعسل يخرج من هذه، سبحان الله العظيم،
دقة هالمخلوقات وعظم ما
أنا أخير. يوم ذكرت لي البقرة يا دكتور بمناسبة، يعني هذه فائدة في سورة البقرة، يعني يقال يعني قد يقال لماذا يعني ابتلي بنو إسرائيل بالبقرة، لماذا لم يقل الله لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا فرسا أو تذبحوا شيئا آخر؟
جميل ممتاز.
فيذكر بعض المفسرين أنه قد ابتلي بنو إسرائيل بعبادة العجل.
أحسنت.
فرسخ في أذهانهم أن العجل مقدس.
أي نعم.
وسبحان الله العظيم على مدار التاريخ تجد من يعبد العجل، انظر الآن الذين يعبدون البقر من دون الله ويسجدون لها، قالوا فأمرهم الله بذبح البقرة حتى يكسر في نفوسهم هذا التقديس لهذا.
صحيح.
نعم
صحيح.
وبعضهم يذكر ما في البقر من البلادة ومن وأنه مناسب لحال بني إسرائيل فيه.
عاد هذه شيء غادي يكون فيه
معنا لو تكرمت اتصال يا دكتور محمد معنا الأخ،
نجيب على سؤال الأخ ولا نؤخره؟
نجيبه لكن بعد ما نأخذ اتصال الأخ.
طيب
الأخ عبد الباري، تفضل يا عبد الباري.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
أنا أحب أشكركم استضافتنا الشيخ حمد الربيع.
حياكم الله.
وأشكر الشيخ محمد الربيع على هذا الطرح الجميل.
الله يحفظك. الله يحفظكم.
ألو.
أي معك، تفضل عبد الباري، عندك سؤال؟
سؤالي عندما يتأمل إنسان سورة النحل يرجع عندما ذكر الله النعم في أول السورة، يذكر في آخر الآية يقول كما ذكر في الأولى، ذكر في الأولى يتفكرون، وفي الثانية يعقلون، وفي الثالثة يتذكرون، هذا في أول السورة. وفي وسط السورة قال في الأولى يسمعون وفي الثانية يعقلون وفي الثالثة يتفكرون، ما سبب الاختلاف يعني من أول السورة إلى وسط السورة؟ يعني لماذا ذكرها يعني كلها واحدة؟
بارك الله فيك عبد الباري.
السؤال
واضح السؤال. نعود لسؤال الأخ عبد الرحمن يا أبا عبد الله. هو يسأل في الآية التاسعة من سورة النحل ويقول إن الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.
هنا.
يقول ما معنى هذه الآية؟
جميل والله، سؤال حقيقة وجيه، لأن هذه الآية تجد أنها معترضة في سياق ذكر نعم.
جميل.
لو قال قبلها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل، لاحظ أنه غير السياق.
جميل.
فلما ذكر الطرق الحسية التي هي مراكبهم الحسية،
ولكم فيها جمال وتحمل أثقالكم،
يعني هي المراكب الحسية. صحيح. التي تسلك بهم السبل.
نعم.
هذه الخيل والبغال والحمير لتركبوها لتسلكوا بها السبل.
نعم.
فذكر في مقابل ذلك الطرق المعنوية وهي طرق الدين
والهداية
التي سخرها الله لهم، كما سخر هذه لهم يركبونها سخر لهم طرق الدين وسبل الهداية وسبل الخير، قال وعلى الله قصد السبيل، يعني على الله عز وجل تيسير السبل لكم، سبل الخير. ولذا قال ومنها جائر، أي من هذه السبل
منحرف
عن كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا
تتبعوا السبل. فقال ومنها جائر، منها جائر ليست عائدة على الخيل، وبعض الناس يفهمها كذا
يعني من السبل،
من السبل في نفس الآية. ولذلك قال بعدها ولو شاء
لهداكم
أجمعين.
الله أكبر.
فجعلها سبيلا واحدا، لكنه جعلها سبيلا سبلا مختلفة ابتلاء لكم.
جميل.
فهذه الآية لماذا وردت؟ تذكيرا لهم بما من الله عليهم من الخير، كما من الله عليهم معاش في الدنيا.
أيوة.
وهذه مثلها في سورة الحج،
وهي قوله
وتزودوا
فإن خير الزاد
التقوى. ومثلها في قصة آدم في الأعراف مثلا،
يعني لما ذكر الزاد للحج،
نعم، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومثلها الحج أيضا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا
ولباس
التقوى.
يعني يذكر اللباس الحسي، نعم، ثم يذكر المعنوي.
المعنوي
يذكر الطريق الحسي ثم يذكر المعنوي،
وهذا بديع في القرآن الكريم.
يذكر الزاد الحسي ثم، نعم، يذكر الزاد المعنوي.
هذا بديع في القرآن لو تنبه الإنسان له. في
فعلا لفتة لطيفة جدا. والحقيقة العناية بالسياق عند الحديث في التفسير، يعني الآن يسألون الناس كثيرا لماذا ذكر الله كذا بعد كذا، لماذا ذكر الله الآية الفلانية بين الآيات الفلانية.
نعم.
هذه تحتاج الحقيقة دقة في النظر يا دكتور محمد.
صحيح.
للنظر في السياقات، لأن بعضها قد يضطرب على القارئ يقول وش علاقة هذه بهذه، تحتاج إلى تأمل ورسوخ.
هذه يعني موضع تدبر.
بالضبط.
ولذلك ينبغي الإنسان لا يتعجل في قراءة فيسأل. ولذلك ذكر الرازي رحمه الله أن أكثر أسرار القرآن
مودعة في
المناسبات.
سبحان الله.
لاحظ قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في 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 البقرة، ما مناسبتها في آية الطلاق؟
بالضبط.
جميع اللي يقرأها يقول هذه ما
وش جابها هنا؟
وش جابها؟ نقول بكل بساطة الله عز وجل أراد أن يرفعك من علاقاتك مع الخلق ومشاكلك معهم إلى علاقتك مع الله عز وجل، لتصفو نفسك وتطيب نفسك وترتاح نفسك، ثم ترجع إلى أهلك سالما غانما. فهو الإنسان إذا وقع في مشكلات مع أهله،
يعني ننغمس في هذه المشكلات،
ننغمس في هذه المشكلات وفي علاقات الاجتماعية وفي يجب أن يرتفع إلى ربه عز وجل بصلاته ومناجاته فتهدأ نفسه.
سبحان الله.
ولذلك قال وسلم ألحنا بالصلاة يا بلال
من الهموم.
نعم. فيرجع إلى بيته ساكنا هاديا بإذن الله عز وجل.
جميل. هذه لفتة لطيفة جدا. الأخ عبد الباري يشكرك، ونحن كذلك نشكرك يا عبد الله. والحقيقة يا دكتور محمد، الناس في حاجة الحقيقة إلى طرق هذا الموضوع بكثرة، بيان موضوعات السور ومقاصدها وكيفية يعني ربط موضوعاتها ببعضها البعض، لأنهم يعني ربما بعضهم يكثر الآن في رمضان يقرأ يمكن 10 بعضهم أو 15 مرة، وربما لم يستوقفوا هذا الموضوع ولا مرة واحدة.
صحيح.
أي لحرص الناس على الإكثار من القراءة في رمضان. الأخ عبد الباري يسأل يقول عندما امتن الله سبحانه وتعالى في أول سورة النحل فقال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، ثم عقبها فقال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
نعم.
ثم قال في التي بعدها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال في التي بعدها إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. يقول ثم في وسط الآية أو في وسط السورة عندما عدد الله سبحانه وتعالى النعم أيضا
قال يسمعون لقوم يعقلون لقوم يتفكرون.
أيوة. فهو يسأل ما هو السر يا ترى في هذه التعقيبات؟
والله سؤال وجيه في محله. صحيح. والإنسان هذا يدل ينم على تدبر.
جميل. صدق. صحيح.
وهي مما ينبغي الإنسان أن يقف معه فواصل الآيات. ترى أيوة. فواصل الآيات حقيقة كما تعلم دكتور عبد الرحمن فيها إسرار.
لا شك. صحيح.
ختم الآية بغفور الرحيم عزيز الحكيم، لماذا؟ اربطها بما قبلها تجد فيها ملاحظ وهدايات.
صدقت. صحيح.
هنا والله عز وجل أعلم، يعني لو تأملنا وتدبرنا الآية، الآية الأولى قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، هذه الأمور كلها من الأمور المشاهدة بينهم
والحسية. نعم.
حسية، فهي تحتاج إلى تفكير فيها. كيف تنبت، كيف تنمو، كيف تزرع، كيف هنا النخيل أنواعها وأشكالها والأعناب وأشكالها. جميل. تحتاج إلى فكر، فلذلك قال لقوم يتفكرون. جميل.
جميل.
وهذا التفكر يدلهم على
الخالق وعلى
الخالق وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى ووحدانيته. بعدها قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون في قوله وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، وهذه غير مشاهدة.
لا شك.
تحتاج إلى عقل.
كيف يعني أسبابها وكيفية حصولها تحتاج إيه إلى فعلا
كيف الليل يخرج وكيف النهار يدخل وكيف الشمس تغيب كيف الشمس تخرج، وهذه ليست أمام أعينهم قريبة، يعني هم الذين يباشرونها. نعم. في أفلاك الله عز وجل. فلذا قال قوم يعقلون، تحتاج إلى عقل،
وأنه تأمل. لا يمكن أن تكون هذه بغير مدبر
لا شك، وهذا يدلهم على الإله. أما الآية الثالثة
وما
ذرأ لكم في الحرث مختلفا وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، يعني بعد هذه الآيات بعد التفكر ثم التعقل يصير الإنسان إلى التذكر
نتيجة
نتيجة. ولذلك جاءت بعدها في الآية اللي بعدها قال ولعلكم
تشكرون.
فالحظ بارك الله فيك هذا التدرج، تتفكر ثم تعقل ثم تتذكر ثم تشكر.
جميل.
فهذا الحقيقة والله أعلم التدرج في أو تتابع الآيات على هذا الترتيب لهذا المعنى أو لمعان أخرى الله
صدقت. وأيضا هذا يحتاج دكتور محمد فيما يبدو لي إلى يعني إعمال النظر مرة بعد مرة. ربما أنت الآن وأنت قد أجبت بهذا الجواب، ربما أنك لو تأملت وتمعنت أكثر لظهرت لك أسرار لم تظهر لك في البداية، وهذا من طبيعة النص القرآني أنه يعني غني. صحيح.
لكن هنا مسألة دكتور عبد الرحمن،
وهي
هو أن الإنسان يتأمل وفي الآية ويربطها في المناسبة، وهذا هو الاجتهاد.
جميل.
حتى يقول الإنسان أخشى أن أتكلف.
أيوة.
نقول إذا أردت لا تتكلف، اجتهد في ربطها بالآية التي فيها.
جميل.
فإن وفقك الله لذلك فهذا اجتهاد منك كافي
وأنت مأجور عليه.
نعم. وإن لم تستطع فرجع إلى بعض الكتب التفسير، منها
مثل ماذا دكتور؟ مثل كتاب تفسير يعني يعين على مثل هذه الفوائد التي تذكرها.
والله هذه الرازي يعتني بها كثيرا، البقاع يعتني بها كثيرا، ابن عاشور يعتني بها كثيرا.
البقاع في كتابه نظم الدرر.
نظم الدرر. نعم.
نظم الدرر.
ابن عاشور في التحرير والتنوير، البحر المحيط وإن كان واسعا هذا بحرا.
صحيح.
أما بالنسبة للموضع الثاني والله أعلم دكتور،
اللي في الوسط.
اللي في الوسط ذكر أنزال الماء وإحياء الأرض.
آية كم يا أبو عبد الله؟
آية 65.
أيوة.
ثم قال إن في ذلك لآيات لآية لقوم يسمعون.
أيوة.
فالحقيقة التماس هذا المعنى يحتاج إلى تأمل، لكن يظهر لي والله أعلم أن المناسبة أنه ذكر لما ذكر أنزال الماء وهو دال وإحياء الأرض وهو دال على البعث والنشور ودال على إنزال القرآن أيضا لأنه قال بعدها وما أنزلنا عليك كتاب إلا لتبين لهم.
يا سلام.
فهو هذه الآيات آية لقوم يسمعون يفهمون
ويستجيبون
يستجيبون. جميل. فانظروا إليها. أما بالنسبة لما بعدها قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. حقيقة في ملحظا جميل، وهو أنه لما ذكر السكر قال تتخذون منه سكرا، والسكر يذهب العقل.
نعم. وسكت عنه
ما وصفه. قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني صفت عقولهم وعرفت هذا المعنى.
أما الذين يتخذون السكر في العادة لا يعقلون. جميل.
فلاحظ والله أعلم الارتباط بين ذكر السكر وبين العقل.
جميل.
أما بالنسبة للتفكر في الآية التي بعدها في النحل، لأن كما ذكرنا أنها آية دقيقة.
ثم كلي من كل الثمرات.
نعم. تحتاج إلى تفكر.
هذه تحتاج وقفة نأخذها بعد بعد اتصال الأخ أبو أسامة. الأخ أبو أسامة تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عبد الرحمن، عندي اقتراح.
تفضل.
وثلاث آيات أريد الاستفسار عنها.
سم تفضل اقتراحك أولا.
الاقتراح بالنسبة للأسئلة التي تكون خارج الجزء المحدد، يا ريت مثلا تكون في آخر الحلقة، لأنه حقيقة يعني إحنا نكون مستعدين لهذا الجزء المحدد.
جيد.
جزاكم الله خير. الاستفسار الأول عن الآية الثانية في سورة الحجر.
أيوة.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هي طبعا إحنا تعودنا على ربما.
نعم.
هل التخفيف لحاجة لغوية أو غير ذلك؟ جرد.
جيد. طيب الثاني يا أبو سامة.
الثاني نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، آية 49 وآية 50، وأن عذابي هو العذاب الأليم. يريد يعني نأخذ كده
مناسبتها.
مناسبتها و...
طيب أبشر.
نعم. الآية الثالثة ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر كما علمت أنهم هم قوم صالح، لماذا في هذه الآية فقط من القرآن كله سموا بأصحاب الحجر.
حسنت،
الله يجزيكم خير.
شكرا لك أبو سام، الله يحييك. الأخت نورة من السعودية، تفضلي. الأخت نورة تفضلي، أنت على الهواء يا أخت نورة، تفضلي سالي. طيب لا بأس. نعود يا دكتور محمد في الآية التي ختمت بها حديثك، يعني وهي آية مهمة يذكرها العلماء دائما في ابتداء تشريع تحريم الخمر، فيقولون إن أول إشارة إلى تحريم الخمر هي الآية التي في سورة النحل في مكة، وهي قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.
أي نعم.
تعليقك على يعني وجه الاستنباط في هذه الآية.
والله عز وجل امتن الله عليهم بالنخيل والعناب، وأنها منها
يستخرج أو يؤخذ
منها يصنع السكر، ومنها يصنع الرزق، ومنها يؤخذ الرزق والتمر. نعم.
والعنب نفسه يعني يؤكل
ثمار. نعم. فذكر يعني الجانب، وهذه سورة كما تعلم مكية.
مكية. نعم.
وقد كان الخمر لم يحرم بعد.
جميل.
فذكر الله تعالى، وهذا في خطاب المشركين أيضا. جميل. أنه ذكر لكم، سخر لكم هذه النخيل والأعناب التي تتخذون من هذا السكر وهذا الخمر.
أيوة.
فذكرهم بذلك لأنهم مشركون، ولأن الخمر لم تحرم بعد.
بعد.
أيوة. نعم. ثم أشار إلى ما هو حلال وهو الرزق، ولذلك سماه رزقا.
أيوة. وصفه بالحسن. نعم. فقال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.
إشارة إلى
فسكت عن وصف الرزق. نعم. أو عفوا السكر بأنه حسن.
نعم.
ووصف الرزق بأنه حسن.
حسنت.
جميلة. ولذلك. نعم. قال العلماء هذه أول إشارة إلى أن الخمر ستحرم.
ولعل أيضا ما يشير إلى كراهة الخمر هنا
تأخير أو
التعبير بقوله سكر.
حسنت.
ما يقول خمر.
أي.
قال سكر، بمعنى الخمر يؤدي إلى السكر وهو ذهاب العقل.
ذكر النتيجة. نعم. أيضا مما يؤكد هذا المعنى كلامك الجميل الذي تفضلت به، بأنه ختم الآية بقول لقوم يعقلون.
نعم.
الإشارة إلى أن السكر يتنافى مع العقل ويذهبه.
نعم.
وهذه.
نعم.
فكرة جميلة جدا. في دكتور محمد سائل سألنا عن الآية الثالثة من سورة النحل، وهي قوله سبحانه وتعالى.
السؤال الثاني من سورة الحجر ربما، وهذه من تخصصك دكتور عبد الرحمن.
أي هذا
في اللغة.
طبعا قبل ذلك هذا سؤال جاءنا من الجوال لك.
أيه.
اللي هو رقم 3، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، ما معنى هذه الآية
في سورة النحل؟
نعم، رقم 3.
إيه نعم، هو الله عز وجل لما ذكر في أول السورة افتتاحها قال سبحانه وتعالى عما يشركون في ألوهيته وربوبيته، ثم ذكر هنا انزاله الوحي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، بدأ في ذكر هذه دلائل وحدانيته.
جميل.
أول دلائل وحدانيته خلق السماوات والأرض بالحق.
سبحان الله.
فهو خلقها بالحق، وخلقها لحكمة يريدها، ومنها تسخير هذه الأرض للبشر ليعبدون الله عز وجل. فمناسبتها أنه افتتح الله تعالى بها دلائل وحدانيته.
لا إله إلا الله. وكان هذا يا أبو عبد الله طبعا شو اسمه،
ثم قال تعالى عما يشركون.
تعالى عما يشركون. نعم. بعضهم يشكل عليه ما معنى تعالى عما يشركون.
تعالى يعني تقدس وتنزه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. أيضا كان في إشارة لما تفضلت في قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.
نعم.
فلذلك يعني استدل بها لكونها من أعظم المخلوقات.
نعم.
أما سؤال الأخ عن قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مشركين، هذه لغة
ليس عندي فيها شيء.
نعم، هذه لغة يا دكتور محمد في ربما، بعض القبائل تقول ربما وبعضها تقول ربما، وقد وردت قراءة ربما وربما.
نعم.
في هذه الآية.
جميل.
يسأل أبو أسامة سؤالا عن قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأنا يعني على ثقة أن لديك فيها تفصيل، ولذلك استأذنك أن أخذ اتصال أبو أحمد قبل الحديث عن هذه الآية. أبو أحمد تفضل، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة
عليكم الله. السلام ورحمة الله
السلام
وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
ما أدري تسمعوني ما أسمعكم يا شيخ عبد الرحمن.
لا أنا أسمعك، تفضل.
طيب يا شيخ حياكم الله يا شيخ، وحيا ضيفك الكريم والله يرضى قدرك.
الله
يحييك. عندي سؤال يا شيخ في آية سورة النحل بقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا.
نعم.
هي طبعا شبيهة بآية سورة الأنعام، يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا.
نعم
جيد.
فما الفرق بين هنا لما قال ولا حرمنا من دونه من شيء، وهناك في الأنعام قال ولا حرمنا من شيء بدون من دونه؟
هل يا أبو أحمد لو تعطينا رقم الآية حتى يسهل علينا
الرقم الآية في سورة الأنعام؟
أي 35. وفي الأنعام كم؟
في الأنعام
يكفي الأنعام نرجع
لها. الأنعام في آية رقم 148.
جيد أحسنت الله يكتب.
طيب السؤال الثاني يا شيخ طولون باق معنا شوية.
أيوة.
في قوله تعالى أيضا في سورة النحل والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم يرد إلى أرض العمر في آية رقم 70 يا شيخ.
أيوة.
نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم ثم يتوفاكم، ثم ذكر مرحلة قبل الوفاة اللي هي ومنكم يرد إلى أرض العمر. يعني التقسيم المنطقي أن يقال الله خلقكم ومنكم يرد إلى أرض العمر ثم يتوفاكم. أما الحكمة في أنه قدم مرحلة الوفاة ثم ذكر مرحلة هي بين الوفاة والخلق.
حسنت. أنا أشكرك يا أبو أحمد.
طيب في سؤال ثالث أيضا يا شيخ.
تفضل تفضل.
في قوله تعالى أيضا الآية التي بعدها أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نلاحظ كلمة نعمة نعمة في القرآن أحيانا تكتب بالتاء المفتوحة.
نعم.
وأحيانا تكتب بالتاء المربوطة. مثل قوله وأما بنعمة ربك فحدث كتبت بالتاء المربوطة. فهل في فرق بين النعمة التي تكتب بالتاء المفتوحة ونعمة التي تكتب بالتاء المربوطة؟ وهذا أيضا في رحمة أيضا تكتب بالتاء أحيانا مفتوحة وأحيانا تكتب بالتاء المربوطة.
أحسنت.
أيضا يا شيخ سؤال في الأمثال التي ذكرت في هذه السورة، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ثم ذكر الآية المثل الآخر وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. يعني كلا المثلين مساق وسيق لأجل إثبات أن الله أحق بالعبادة وحدانية الله عز وجل، لكن ما الفرق بين المثلين في الدلالة على هذا الله؟ وما الحاجة ماذا أقصد في أنه يضرب المثلين في الدلالة على شيء واحد وفي موطن واحد؟
الله يفتح عليك.
السؤال الأخير أيضا يا شيخ وأعتذر على الإطالة يا شيخ.
لا بالعكس أسئلتك جيدة. الله يفتح
عليك. في قول الله عز وجل شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فالوقف هنا شاكرا لأنعمه أو شاكرا لأنعمه اجتباه؟ الوقف في القرآن أن الوقف على لأنعمه، لكن لو وقف يعني شاكرا لأنعمه اجتباه ثم وهداه إلى صراط المستقيم، يعني الفرق في المعنى إذا كان الوقف على أنعمه وإذا كان الوقف على اجتباه.
أبشر أبشر.
الله يرفع قدرك.
شكرا يا أبو أحمد على هذا الأسئلة. لا بأس. الأخت نورة عادت إلينا مرة أخرى، تفضل يا أخت نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ سيق في الآية 75-76 من سورة النحل.
ما لها؟
من سورة النحل.
أي وش فيها؟
ضرب الله.
اللي الآية نبغى شرح الآيتين. لأن طيب. الآيتين يعني مفهوم الله أعلم أن الأول في المثال العبد المملوك.
أيوة أيوة.
والثاني الأبكم، يعني ما الغرض من ذكرهم مع بعض؟ لأنهم أصلا ما لهم الحول ولا قوة.
طيب
هذه في سورة النحل في الآية الأولى الآية 33 من سورة النحل، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟
أيوة.
ما المقصود بمجيء الملائكة هنا؟
جيد.
وهل مجيء الملائكة داخل في أمر الله؟
وين
آية 33 من سورة النحل؟ واضح السؤال يا أخت نورة، شكرا جزيلا لك. معنا الأخت محبة القرآن من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
حياك الله يا مرحبا.
لدي سؤال في سورة الحجر آية 87.
جيد.
يقول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. من مراد من سبع المثاني ولماذا سميت المثاني؟ حفظكم الله.
شكرا شكرا جزيلا. تلاحظ يا أبا عبد الله الأسئلة
كثيرة
وأيضا أسئلة جيدة.
عجبني الحقيقة منها أن فيها تدبر وفيها تأمل،
ولذلك
هذا الذي نريد.
نعم هذا الذي نريد.
الإنسان يقرأ هذا الجزء يقرأه حقيقة ويتساءل.
حسنت.
وإذا جاء عنده سؤال لا يعرفه يكتبه بالضبط. ثم يسأل عنه من
شكر الله لك. وأنا والله أنا متفائل يا دكتور بكثرة الأسئلة الدقيقة هذه، أن عودة الناس للقرآن يعني عودة واضحة ولله الحمد. الأخ أبو سامة يسألنا سؤالا في سورة الحجر في الآية 49 و50 يا دكتور، ويقول قوله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول يعني
يعني معنى هاتين الآيتين وسر ختمها أو ختم الآيات التي سبقتها بها، ثم ينتقل إلى قصة إبراهيم بعدها.
طيب لاحظ بارك الله فيك أنه قال في الآيات قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ثم قال الله تعالى بعدها إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهنا الله عز وجل ذكر العباد،
نعم،
وهم حتى الكفار من عباد الله عز وجل، فهو قال نبئ عبادي هؤلاء الذين يغويهم الشيطان ويريد أن يحرفهم عن سبيلي، نبئهم أني أنا الغفور الرحيم حين يطيعونني ويعصون الشيطان ويستجيبون لي، وأن عذابي لمن عصاني واتبع الشيطان.
الله أكبر.
فهي مناسبة لذكر حال الشيطان وكونه اتخذ على نفسه عهدا بعداوة بني آدم وإضلالهم، فهو ترغيب وترهيب.
الله أكبر.
نعم.
وأيضا الحقيقة فيها امتنان يا دكتور، أليس كذلك؟ يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن يرد على الشيطان ويدحره ويقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان،
نعم،
لو قال إن الناس ليس لك عليهم سلطان، لكن عندما يقول إن عبادي فيها معنى الحماية، يعني يقول ليس لك عليهم سبيل، ثم يقول نبئ عبادي، فيها إشارة وتحبب للخلق أن يتوبوا ويرجعوا إليه.
لا
فتح الله عليك أبا عبد الله. نستأذنك يا أبا عبد الله،
نعم،
وأستأذن الإخوة المشاهدين في فاصل نعرف فيه بكتاب لعلهم ينتفعون به، وأرجو أن يسجلوا عنوانه ويستفيدوا منه، ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
التفسير الميسر قام بتأليف هذا الكتاب نخبة من العلماء المتخصصين في الدراسات القرآنية، وقد صدر هذا التفسير عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة عام 1419 للهجرة. وقد تم تأليف هذا التفسير السهل الميسر في عبارته وأسلوبه لتلبية حاجة المسلمين الذين يقرؤون القرآن الكريم ويرغبون في معرفة معانيه بيسر وسهولة دون تطويل ودخول في اختلافات المفسرين وتعدد أقوالهم، مما لا يحسنه إلا أهل العلم المتخصصين ومن في حكمهم. وقد حرص المؤلفون على توحيد المنهج بالعناية بذكر أصح الأقوال في تفسير الآية مما تطمئن إليه النفس، مع العناية بأقوال السلف الصالح في تفسير القرآن وسلامة المعتقد.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم التفسير المباشر، وأجدد الترحيب بأخي ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيع، الأستاذ المساعد بجامعة القصيم والمتخصص في الدراسات القرآنية والأمين العام للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياكم الله يا أبا عبد الله مرة أخرى.
حياكم الله جميعا.
كان حديثنا عن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأفدت فيها جزاك الله خيرا. سأل الأخ أبو أسامة سؤالا فقال إن أصحاب الحجر هم قوم صالح،
لا،
كما يعرف، فيقول لماذا في هذه السورة سماهم أصحاب الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين؟
جميل.
فيقول هل من علة يا ترى لهذا التخصيص هنا؟
والله ما يظهر لي إلا أن الله سبحانه وتعالى ذكر من حالهم وكانوا ينحتون من الجبال
بيوتا
آمنين، فهم أصحاب الحجر بهذا المعنى. والسورة كما تعلم أنها في التشديد على الكافرين،
أيوة،
تغليظ عليهم وذكر استكبارهم، فانظر كيف هؤلاء الذين ينحتون الجبال وهم أصحاب الحجر، أصحاب
قوم صالح،
قوم صالح
ثمود اللي هم ثمود،
نعم،
وأظن دكتور أن الحجر
الله
هو وادي، هناك وادي الحجر نسب إليه،
نعم. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا صفاتهم التي فيها قوة وفيها جبروت، فقد يكون الله تعالى أعلم ناسب هذا الذكر تخصيصها، ولذلك سميت السورة بهم.
جميل جدا.
نعم.
يسأل الأخ أبو أحمد أيضا سؤالا، الحقيقة أنه يبدو أنه يحتاج تأمل، اللي هو الفرق بين الآية رقم 35 في سورة النحل
وهي قوله سبحانه وتعالى:
قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء،
نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
والله ذي ما يظهر لي فيه شيء الآن، لكن الحقيقة لو تأملت سياق السورة هنا وهناك،
نعم،
وتدبرت العلاقة كل
حسن ظهر، يعني هي الفرق. يقول هنا في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا، يعني حتى نشرك الإخوة المشاهدين في الآيتين،
نعم،
هي الآية 148 من سورة الأنعام، يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهنا في النحل يقول: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء.
هنا قال في الأعراف
الأنعام:
لو شاء الله
ما عبدنا ما أشركنا، نعم،
ولا آباؤنا
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
لاحظ أنه في النحل ذكر في الأول، قال: لو شاء الله ما عبدنا من دونه،
جيد،
فذكرها ولا حرمنا من دونه،
جيد.
وفي الأنعام ما ذكرها، ذكر ما ذكر من دونه،
لا ولا في الأول حرمنا من شيء، نعم،
لكن لا شك أنه له معنى آخر. يعني هذا التعبير له دلالة، لكن ما يظهر لي والله أعلم هذا الآن.
ومثل هذه الحقيقة كما يقولون دكتور محمد، أذكر كلمة جميلة كان يذكرها لنا أستاذ يدرسنا في الكلية قديما، فكان كثير يطرح الأسئلة ويتركها بدون أجوبة.
أي جميل هذا.
فقال لي يوما، فقلت له: أنت تذكر الأسئلة ولا تجيب عليها؟ قال: أنا حتى تفكروا فيها.
نعم.
فقال لي: اسمع، أنا سمعت كلمة من أستاذ لي قديما، قال: الدرس الذي يثير الأسئلة هو أفضل من الدرس الذي يعطي الأجوبة.
جميل.
أن تخرج من الدرس وقد أثيرت في ذهنك عدد من الأسئلة تبحث عن إجابتها وتتأمل فيها،
جميل،
خير من الدرس الذي يعطيك الأجوبة مباشرة دون إعمال ونصب. فنحن نقول للإخوة المشاهدين الآن، الأخ أبو أحمد، أنا الحقيقة أشكره حقيقة على أسئلته،
جميل،
الأخ أبو أحمد يسألنا يوميا، هو متابع جزاه خير، وهو ممن يشجعنا في هذا البرنامج،
جميل،
بأسئلته واستنباط ودقة يعني السؤال، لأن السؤال ترى السؤال يدل على عقل صاحبه.
إيه لا شك.
نعم. فلعلنا نراجعها ولعلك أيضا.
هو الحقيقة أنا لاحظت أن أكثر أسئلته أكثر أسئلته في متشابه.
جميل.
وأنا أحيله لحقيقة شخص له اهتمام كبير في المتشابه.
في كتاب.
شخص وفي كتاب. أما في الشخص فهو أحد الباحثين في جامعة أم القرى الشيخ فهد الشتوي. الشتوي.
جميل.
ورسالته في المتشابه اللفظي وأثر السياق في حله في قصة موسى.
جميل.
وأبدع في هذه الرسالة. وثم تبعه بعض الباحثين والباحثات.
جميل.
في قصة لوط وإبراهيم.
وفي تصوري أبو عبد الله أن مثل هذه الأسئلة طبعا إثارتها في حد ذاتها تعتبر خطوة رائعة، ثم الإجابة عنها تحتاج إلى إعمال نظر. لكن لدينا اتصالين من ليبيا دكتور محمد، نأخذها ثم نعود. الأخ عيسى من ليبيا، تفضل يا أخ عيسى، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أريد تفسير قوله تعالى في سورة يونس، وهي الآية التي تقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وهو السميع العليم.
آيات رقم كم؟
أريد تفسيرها، ما معنى كلمة أولياء الله والله هو الولي الحميد؟ يعني نريد تفصيل هذه الآية، مشكورين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
حياك الله يا عيسى. معنا الأخت سمر من سوريا، تفضل يا أخت سمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
لو سمحتم عندي سؤال في العقيدة.
تفضلي.
أنا امرأة ملتزمة والله الحمد والشكر، لكن تراودني الشكوك شكوك حول، نعوذ بالله العياذ بالله، حول وجود الله. بس أنا ملتزمة والله الحمد، ولكن هذه الشكوك لا تؤثر على عباداتي. وأزول القصارى شهدي للتقلب عليها من عبادة التفكير، من قراءة القرآن، من اللجوء إلى الإنترنت لفتح برامج برامج دينية، متابعة الحلقات الدينية، لكن دائما هذه الأفكار تسيطر على تفكيري. فالسؤال هو: هل أنا مؤمنة؟ هل إذا مت على هذا الحال ما هو مصيري وكيف الحال؟
بارك الله فيك أخ سمر. شكرا جزيلا.
معاني الحمد لله عبادة دائما أقوم الحمد لله بجميع عبادات.
الحمد لله. اتضح المقصود يا أخ سمر. اتضح سؤالك. بارك الله فيك. نعود يا أبا عبد الله إلى الحديث في قوله سبحانه وتعالى والله خلقكم في آية سورة الأنعام. أخت الأخ أبو أحمد
نذكر بارك الله فيك مصادر الآيات المتشابهة.
أي نعم نعم المصدر
فيه غرة التنزيل
الإسكافي
وفيه لابن جماعة ملاك التأويل.
ملاك التأويل للغرناطي عرضناه على الإخوة في حلقة من الحلقات وهذا كتاب فعلا قيم
جميل والله.
ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل. نعم هذا اللي أبي الزبير الغرناطي.
وفي فتح الرحمن للأنصاري
لزكريا الأنصاري. نعم
هذه الحقيقة تعينك حينما تأتيك المتشابه وهي الحقيقة فيها دقائق ومعاني لذيذة.
بالضبط. والحقيقة أنها كما تفضلت يعني الذي يكشفها لك هو التدبر والتأمل.
نعم
والنظر
صحيح.
سائل يسأل وهو أبو أحمد أيضا يقول الله في آية رقم 70 من سورة النحل والله خلقكم ثم يتوفاكم.
أي نعم.
ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير.
نعم.
سؤاله يقول الترتيب المنطقي كما يرى هو أن المفروض أن يقال والله خلقكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر ثم يتوفاكم لأن الرجوع إلى أرض العمر قبل الوفاة.
نعم.
فيقول ما هي الحكمة يا ترى لماذا قال والله خلقكم ثم يتوفاكم ثم ذكر ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. السؤال أصلا يمكن أن يقال هل يرد إلى أرض العمر هي قسيم للخلق والوفاة؟
هذا سؤال
جهيد.
أين؟
لو توضح لها يا أبو عبد الله.
هو اللي ظهر لي والله عز وجل أعلم وأحكم أنه الله عز وجل هنا ذكر الحالة الطبيعية. السورة في النعم.
جميل. والله خلقكم ثم يتوفاكم.
نعم السورة في النعم فهو الحالة الطبيعية التي هو خلقهم ثم وفاتهم.
نعم.
يعني أن تكون حياتهم خلق ثم وفاة طبيعية.
نعم.
قال ومنكم من يرد إلى أرض العمر. أرض العمر حالة
قليلة.
قليلة وأيضا هي من الحالات التي لا يراها الإنسان.
أيه.
لأنه بها يذهب عقله وبها الناس يتركونه إلى غير ذلك. فهي سورة في النعم.
أيه.
فلما كانت في السورة في النعم أخر ما لم يكن هذا من
فتح الله عليك.
لعل هذا والله أعلم.
والله هذا لفتة جميلة. إيه. يعني هذه يعني الرجوع إلى أرض العمر ليس مما من
لك اللهم أني أعوذ بك أن أرد إلى أرض
ليس مما يمتن به على الناس. نعم. وإنما هو أحيانا يكون
هو تذكير هنا.
الله أكبر.
تذكير في سياق النعمة كأنه قال تذكروا هذا الخلق ثم تذكروا أن منكم كذا.
سبحان الله. نعم. ولاحظ يا دكتور محمد يعني وهذه فائدة مهمة جدا أن الله سبحانه وتعالى ذكر العلم أنه من أهم صفات الإنسان. يعني أنت الآن كإنسان قيمتك فيما تعلم.
والله.
ولذلك قال ومنكم من يرد إلى أرض العمر
لكي لا
لماذا قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا.
إن الله عليم.
الله أكبر. ثم ختمها فقال إن الله عليم قدير.
إي والله الإنسان إذا رأى إنسانا يعني لا عنده تخلف عقلي أو إنسان كبير يهذي والله إنه لا يعرف نعمة الله عليه.
لا إله إلا الله.
يعرف نعمة الله عليه بالعقل ونعمة الله عليه بالعلم ونعمة الله عليه بالصحة والعافية.
لا إله إلا
فوالله عز وجل هنا يذكرنا يذكرنا بذلك.
أذكر يا دكتور محمد يعني عبرة لنا جميعا والإخوة المشاهدين كان هناك كاتب مشهور جدا أعرفه مصري طبعا رحمه الله توفي.
أي نعم.
وكاتب من أعمق الكتاب يعني عندما تقرأ الكتب أحيانا تحتاج إلى أنك تكرر مرة ومرتين حتى تفهم ما يكتب من 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 عمقه العلمي. لقيته وقد بلغ من الكبر عتية وأصبح يعني عقله يذهب ويعود.
نعم.
فلما تأملت وهو يهذي لا يعرف من يأتي إليه ولا ويتكلم بكلام ليس له يعني أساس تذكرت هذه الآية
الله
ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. أقول هذا الرجل هو صاحب هذه المؤلفات ربما لا نستطيع فهمها من عمقها وهو الذي الآن لا يستطيع أن يبين عما في نفسه ولا
لكن هنا الحقيقة فائدة دكتور عبد الرحمن كنت قرأتها وأظنها صحيحة بالواقع يؤكدها
وهي
أن صاحب العلم الشرعي الراسخ بكتاب الله عز وجل العام بكتاب الله الحافظ كتاب الله لا تجده يهدي.
لا إله إلا الله.
يعني بإذن الله يحفظ من هذا
حتى يتوفاه الله وهو مستقر العقل
لأنه يحمل شرع الله.
لا إله
كيف يهدي ويحمل شرع الله عز وجل.
لا إله.
ولهذا حفظ الله الأنبياء من قبل بهذا.
نعم.
فهذا دليل على أن صاحب العلم وصاحب القرآن بإذن الله محفوظ من هذه الحالة بإذن الله.
جميل جدا، هذه لفتة مهمة جدا، نسأل الله أن يحفظنا
ويحفظ
جميعنا من المشاهدين. اللهم آمين. الأخ أبو أحمد أيضا من أسئلته قال: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ فيسأل يقول: نعمة كتبت هنا بالتاء المفتوحة، ويقول في بعض المواضع تكتب بالتاء المربوطة كما قبلها. وإن تعدوا نعمة الله،
لا قبلها في الآية قبلها: أفبنعمة الله يجحدون.
أفبنعمة الله يجحدون. آية رقم كم يا أبو عبد الله؟
71.
71
قبلها أفبنعمة مربوطة.
جميل.
والثاني هو: بنعمة الله هم يكفرون.
جميل. ما هو جواب هذا التساؤل؟
والله ما عندي علم، أنت أعلم.
هذه الجواب يا أبو عبد الله أنها هذه من الرسم العثماني. ولذلك يقول ابن الجزري رحمه الله في المقدمة، قال يشير إلى أنه يجب على المسلم أن يتعلم قراءة القرآن الصحيحة، وأن يتعلم أيضا من رسم المصحف. ومن الأشياء التي ينبغي عليه أن يتعلمها ويحرص عليها، قال: من كل موصول ومفصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نحن تعودنا أن رحمة تكتب بالتاء المربوطة، لكنها كتبت القرآن في بعض المواضع بالتاء المفتوحة، كما في قوله: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أقول له بكل اختصار: ليس هناك فرق في المعنى.
عجيب.
في المعنى ليس هناك
ما يمكن
فرق.
يلتمس
الذين يلتمسون الآن الأسرار هذه في الرسم العثماني الحقيقة يتكلفون تكلفا بائنا، ولا يمكن أن يرجعون إلى قاعدة يمكن الرجوع إليها والاتفاق عليها،
لأن هذا راجع إلى الكتاب أنفسهم أولى.
بالضبط. فهي من حيث المعنى لا فرق فيها، ولكن الفرق هو في القراءة والتلاوة. فإذا قرأتها، إذا كانت مكتوبة بالتاء المفتوحة، فيوقف عليها بالتاء، فتقول مثلا: أفبنعمة، ثم تقف، ثم تقول: أفا بنعمة الله. أما إذا كتبت بالتاء المربوطة فيوقف عليها بالهاء، فيقال: أفا بنعمة مثلا. فهذا هو الفرق بينهما. ولذلك لما جاء المراكشي دكتور محمد له كتاب اسمه عنوان التنزيل في مرسو عنوان الدليل أو كذا في مرسوم التنزيل، جاء يتلمس أسرار الكتابة بالرسم العثماني. فيقول إن التاء المفتوحة تدل على الانبساط، فالله سبحانه وتعالى عندما قال: أفا بنعمة الله فكتبت بالتاء المفتوحة، دل على أن الله قد بسط النعمة.
والله هذا له وجه،
لكنه لا ينتظم لك أنت عندما تتلمس مثل هذه الأشياء، أنت ترجع إلى من كتب الذين رسموا، فهم لم يجعلوا عللا للكتابة التاء المفتوحة.
لكن أصل هذه الكتابة هل هي على الكتاب الوحي في الأول؟
نعم.
أو بعد أن نقط المصحف؟
طبعا الأصل الكتابة كما تعلم أصلها كان غير منقوط، غير منقوط، لكن الذين جاءوا ونقطوها لم يغيروا شيئا فيما وجدوا، فوجدوا التاء مفتوحة والتاء مربوطة. لكن على وحتى على افتراض يا دكتور محمد أن لها حكما فهي لم يصرح بها من فعلوها، ولذلك كان يقول الخليل بن أحمد عندما قيل له في مثل هذا حتى في قواعد النحو، قال له: أنا لا أعرف العلل نصا ممن وضع اللغة.
نعم.
يعني ما جاء توقيف وقال: ترى والله أنا جعلت الفاعل مرفوع لكذا، ولا نصبت المفعول لكذا، لكنني ما مثلي إلا كمثل رجل دخل إلى بيت قد أحكم بناؤه.
نعم.
ولم يجد صاحبه الذي بنى فيه.
عجيب.
فأخذ يتلمس العلل فيقول: ما وضع صاحب البناء هذه الغرفة هنا إلا من أجل كذا، وما فقد أصيب وقد أخطئ.
نعم. لكن هناك
فاجتهدي.
على كل حال أنا أحالت الجواب عليك لأنك أهل علم بالرسم الأثماني.
جزاك الله خير يا أبو عبد الله.
وباللغة الله يحفظك.
في أبو عبد الله سؤال الأخ أبو أحمد أيضا في قوله تعالى: ضرب الله مثلا، وهذا سألت عنه أيضا الأخت نورة.
نعم.
وهو ضرب المثل هنا يا أبو عبد الله
هو
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون عند هل يستوون؟ الحمد لله.
نعم.
وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ طبعا يقول أبو أحمد يعني ما هو سبب ضرب هذين المثلين؟
نعم.
وما الحكمة منهما؟ الأخت نورة تقول: لماذا ضرب المثل بهذين المثلين وهما لا يملكان من أمر أنفسهما شيء، المملوك لا يملك من أمر نفسه شيء والأبكم كذلك.
أي نعم. والله أنا الآن لا يظهر لي سر الله أعلم في ذكر المثلين، لكنه قال قبلها قال: فلا تضربوا لله الأمثال.
أيوة.
إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فذكر المثلين. لكن يظهر الله أعلم أن المثل الأول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟
أيوة.
الحمد لله بالأكثر لا يعلمون. ضربه الله سبحانه وتعالى مثلا أفرق بين من يستطيع من في إثبات الملك لله عز وجل والألوهية لله عز وجل.
شكر الله لك أبو عبد الله. الحقيقة يعني أنا أتصور أن الحديث عن هذا المثل يحتاج إلى وقت أطول من هذا، ويبدو أن الوقت قد أدركنا في هذه الحلقة، ولذلك نعتذر عن الإخوة المشاهدين عن بقية الأسئلة لعلنا نجيب عنها في حلقة أخرى. نعم انتهى الوقت
ما شاء الله.
ولا يسعني الحقيقة في نهاية هذا اللقاء الماتع مع أبي عبد الله إلا نشكره باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون. نشكر الأخ العزيز الدكتور محمد بن عبد الله الربيع الأستاذ المساعد بجامعة القصيم والمتخصص في الدراسات القرآنية والأمين العام للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم على ما أتحفنا به في هذه الحلقة من الفوائد والإجابات الموفقة. أسأل الله أن يتقبل منكم يا أبا عبد الله.
آمين.
وأشكركم أيها الإخوة المشاهدون وألقاكم غدا بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.